ولقاب قوس أحدكم في الجن مما طلعت عليه الشمس أو تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الباب الذي بدأنا به في اليوم الفائت هو باب صفة الجنة وأنها مخلوقة. قد تقدم البخاري رحمه الله أن أورد فيه جملة من الأحاديث الدالة على شيء من صفات الجنة وعلى أنها مخلوقة وجودة، وجدت وخلقت، وأنها قد هيئت وأعدت لأهلها. ثم بعد الأحاديث التي مضت أحاديث، منها هذان الحديثان عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وفي حديث أبي هريرة قال في آخره: اقرأوا وظل ممدود. في هذا بيان صفة بعض ما في الجنة، وأن فيها هذه الشجرة التي هذه مسافتها، وهذه المساحة التي تكون تحتها، وأن الراكب يسير 100 عام. فهذا يدل على سعة الجنة وعظم شأن ما فيها، لأن هذه الشجرة التي جاء في بعض الأحاديث أنه يقال لها طوبة، شجرة طوبة، أنها على هذا النحو وعلى هذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بيسير الراكب الذي ألفه الناس واعتادوه، وهو الركوب على الدواب على الإبل، وأنهم كانوا يقدرون بما يشاهدونه ويعاينونه بالنسبة للإبل. والرسول عليه الصلاة والسلام قدر ذلك بمسير الراكب، فهو شيء مألوف ومعروف، وهو السير على الدواب، وأن الراكب يسير في ظلها، يعني تحت أغصانها، تحت هذه الشجرة وهي فوق هذه المسافة الطويلة 100 سنة. السنة 360 يوما تقريبا، وهي مئة سنة، ليس سنة واحدة. وإذا كان التقدير أننا نعلم أن المسافة من مكة إلى المدينة في 9 أيام أو في 10 أيام على الأكثر بالنسبة على الدواب وسير الإبل، وأنها 9 مراحل، هذا الشيء الذي ندركه ونعقله. إذا كانت هذه المسافة وهي من مكة إلى المدينة تقطع في 9 أيام، فإن هذه الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، 100 عام. هذا يدلنا على عظم شأن الجنة وسعتها وعظم شأن ما فيها. ثم إنه جاء ذكر الظل، والجنة كما هو معلوم لا شمس فيها، ليس فيها حر وليس فيها برد، يعني هذه الأشياء التي تتضرر بها الناس في الدنيا لا تحصل في الجنة، فليس فيها شمس وليس فيها برد. في سورة الإنسان: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ليس هناك شمس الذي هو ينتج عن الحرارة, وليس هناك زمهرير الذي هو البرد, فليس هناك إلا النعيم المقيم. وإذا فالمقصود بظلها يعني المقصود بتحتها وفي فنائها وتحت أغصانها, وليس المقصود من ذلك أنهم يتظللون بها عن الشمس, لأنه لا وجود للشمس, ليس في الجنة شمس, ليست هذه الشمس, وإنما هي إضاءة وإشراق من الله عز وجل أوجده في تلك الجنة في الجنة, ولم يكن ذلك على ما هو مشاهد معين في الدنيا أن الإضاءة إنما تكون بنور الشمس حيث تطلع على الناس فتضيء لهم الدنيا وتغيب عنهم ويجيء الليل, ليس هذا في الجنة, وإنما المقصود بالظل هنا هو في فنائها وتحت أغصانها, وأن هذه مساحتها وهذه مسافتها, وليس المقصود من ذلك أنهم يتظللون بأمل الشمس لأنه لا شمس في الجنة, ما فيه دليل على أنها, وإنما هذا بيان المسافة, يعني يسير الراكب في ظلها, يعني هذا تقدير المسافة, هذا بيان لتقدير المسافة, وإلا فإنه هي ليست خاصة ما نعلم شيء يدل على خصوصها بأحد, وإنما هذه مساحتها, وأن 100 عام الراكب لو سار في ظلها 100 عام فإنه لا يقطعها, يعني مما يدل على بعد المسافة التي تكون تحتها التي تكون في ظلها وتحت أغصانها, لكنها ليست خاصة بأحد, يعني ذكر الراكب هذا ليس معنى ذلك أنه هو الذي يستفيد منها, وإنما هذا تقدير, يعني هذا بيان للتقدير الذي يعني يدل على مساحتها.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة, قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد, لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يدل على صفة ما في الجنة, يدل على صفة أهل الجنة عندما يدخلونها وأنهم متفاوتون, فأول زمرة يكونون على وجوههم كهيئة البدر كهيئة القمر ليلة البدر ليلة الإبدار, والذين يلونهم كأعظم كوكب دري إضاءة في السماء, أعظم كوكب في السماء إضاءة, هذا يدلنا على تفاوت أهل الجنة وأنهم ليسوا على درجة واحدة وليسوا على نسق واحد ولكنهم متفاوتون, فمنهم من يكون على هذا الوصف وهو أنهم كالبدر القمر إلى البدر, ومنهم من يكون كأعظم كوكب في السماء إضاءة, يعني معنى هذا أنهم متفاوتون. ثم بعد ذلك فيه بيان ما أعد لهم, وأن لكل زوجتان, وأنهم قلوبهم على قلب رجل واحد, يعني ليس هناك تنافر ولا تباغض ولا تباين وتباعد, وإنما قلوبهم متلاقية وقلوبهم متفقة, قد نزع ما في قلوبهم من الغل, نزل ما في قلوبهم من غل إخوان على سر متقابلين, والله عز وجل جعل قلوبهم على هذا الوصف الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن لكل منهم زوجتان بين عليه الصلاة والسلام صفة هاتين زوجتين, وأنه يرى مخ ساقها من وراء العظم واللحم, وذلك لما فيها من الصفاء ولما فيها من النقاء ولما فيها من الوضاءة والإشراق, يعني هذا داخل تحت هذه الترجمة, هي باب صفة الجنة وأنها مخلوقة, هذا فيه بيان صفة الجنة أو صفة ما في الجنة من النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة.
وهذا فيه بيان أن الجنة مخلوقة، وهو شاهد لما ترجم له البخاري من قوله باب صفة الجنة وأنها مخلوقة، يعني أنها موجودة، يعني مخلوقة وجدت، ليس معنى ذلك أنها معدومة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم وهو في الرضاع ولم يستكمل الرضاع وهو صغير قال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة، يعني الجنة موجودة، يعني أن الجنة موجودة، يعني لو كانت معدومة كيف يكون له مرضع في الجنة؟ فهو مات وهو صغير يعني في سن الرضاع، فهذا دليل على ما ترجم له البخاري. والحديث سبق أن مر في كتاب الجنائز، مر في كتاب الجنائز، وهنا أورده من أجل بيان أو الدلالة على أن الجنة قد وجدت وأنها قد خلقت وأنها ليست معدومة، وإنما تخلق يوم القيامة كما يقوله بعض المبتدعة وبعض أهل البدع المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، وأنهما الآن عدم لا وجود لهما، وإنما يوجدان يوم القيامة. قالوا لأنها لو وجدت قبل يوم القيامة لكان ذلك عبثا، والله منزه عن العبث، لأنه لا يستفاد من الجنة قبل يوم القيامة، ولا يحصل التعذيب والتضرر في النار قبل يوم القيامة. وهذا كلام باطل، بل جاءت النصوص الدالة على حصول خلقهما، بل هو دالة على حصول التنعيم أو التنعم بالجنة قبل يوم القيامة والتعذيب بالنار قبل يوم القيامة، كما سبق أن أشرت إلى بعض الأحاديث التي دلت على هذا. وهذا الحديث فيه بيان وجود الجنة وأنها مخلوقة وأنها قد خلقت، وأن إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لما مات وهو في سن الرضاع قد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أن له مرضعا في الجنة، فدل هذا على وجود الجنة وأنها قد خلقت وأنها قد وجدت، لا أنها الآن في حيز العدم وأنها إنما توجد يوم القيامة، فإن الأدلة دلت على وجودها، ودلت أيضا على حصول التنعم في الجنة لمن كان أهلا لذلك، كما دلت على حصول التعذيب في النار لمن كان أهلا لذلك.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، فما يتراءون الكوكب الدري الغابر كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
وهذا الحديث أيضا فيه صفة الجنة وتفاوت منازل أهلها فيها، وأنها درجات، وأن الناس متفاوتون فيها، وأن بعضهم يتراءى منازل بعض كالنجم في السماء، يشيرون إلى منزلة بعضهم ممن كان فوقهم، وهو دال على بيان ما أعد الله بالجنة لأهلها، وعلى صفة ما في الجنة هو الذي ترجم له البخاري، وأن فيها المنازل والدرجات المتفاوتة، وأنهم يتراءون المنازل من هو أعلى منهم، ويتراءون الغرف العالية من فوقهم كما يحصل الترائي للكوكب في السماء، فهو دال على ما ترجم له البخاري من بيان صفة الجنة وما فيها من النعيم المقيم لأهله. ثم إنه قال بعض الصحابة تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال عليه الصلاة والسلام بلى قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. المقصود من هذا أنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به قولا وعملا، فكمل إيمانهم فعلت منازلهم وعلت درجاتهم، لأنهم حصل منهم كمال الإيمان بإيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم للمرسلين قولا وعملا، اعتقادا وقولا وعملا، فكملت فيهم هذه الصفات، فأكرمهم الله عز وجل لعلو المنازل ورفعة الدرجات في الجنة.
قال باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. قال: باب صفة أبواب الجنة.
باب صفة أبواب الجنة، ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة الخاصة بعدما ذكر صفة الجنة وإنها مخلوقة، ذكر صفة أبواب الجنة وأشار إلى بعض الأحاديث، وذكر حديثا واحدا أشار إلى حديثين، وذكر حديثا واحدا مسندا، حديثين معلقين، حديثان معلقان أشار إليهما إشارة، وحديث المسند فيها بيان أن للجنة أبواب، قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على سعتها وأن ما بين المصراعين لأبواب الجنة، الباب الواحد من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما، فهي واسعة جدا، وهذا يبين لنا ما تقدم في الحديث أنه يدخل 70,000 الجنة، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني معنى هذا أنهم يدخلون دفعة واحدة لسعة أبوابها، وأنه إذا كانت في هذه السعة فالأعداد الهائلة لا يحتاجون إلى أن يدخل الأولون ثم يدفعهم من وراءهم وهكذا شيئا فشيئا، فهي لسعتها يدخل هذا العدد الكبير منها ما يسبق بعضهم بعضا، وذلك لحصول سعة أبوابها. وقد ورد أحاديث كثيرة في أبواب الجنة وأنها ثمانية، وأنها ثمانية أبواب كما جاء ذلك في عدة أحاديث، وسبق أن مر الصحيح أحاديث منها تدل على عددها وأنها ثمانية. لا اللي أشار إليها منها ما مضى ومنها سيأتي، لكن
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون.
وهذا الحديث لسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. هذا يبين لنا عدة أبواب الجنة وأنها ثمانية أبواب، وأن منها باب يقال له الريان يدخله الصائمون، ويدلنا على فضل الصيام وأنه أطلق عليه الريان وهو مقابل للعطش ومقابل للظمأ، لأن هؤلاء لما عطشوا أنفسهم وحصل لهم الظمأ والصيام الذي يحصل منه ذلك وجاء ثواب الله عز وجل، أكرمهم الله عز وجل بأن يدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان وهو مقابل للعطش، وهم لما أضمأوا أنفسهم لله عز وجل وصاموا حسابا وطلبوا للثواب من الله عز وجل أكرمهم بأن أدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان، وهو دال على عكس ما حصل لهم، فإنه لما أضمأوها لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أبدلهم الله الرية وأدخلهم من باب الريان الذي يدخله الصائمون.
قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غساقا يقال غسقت عينه. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء وهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة: حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره:
البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بعدما فرغ من الجنة وبيان صفتها وأنها مخلوقة ضمن ما يتعلق بأبواب الجنة، ذكر بعد ذلك بابا مماثلا بالنسبة للنار، قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. معنى هذا أن الحكم فيها كالحكم في الجنة، فالجنة موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والنار موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والجنة مخلوقة وجدت وتم وجودها، وكذلك أيضا النار هي موجودة، كذلك النار هي موجودة في المخلوقة، لكن ليس معنى ذلك أن كون الجنة موجودة أنه قد كمل خلق ما فيها من النعيم، وأنها وجدت على يعني تمامها، وأنه لا يوجد فيها شيء إذا دخلها الجنة، لا، وإنما الله عز وجل ينشئ فيها ما يشاء ويحدث فيها ما يشاء ويبدلهم عن الشيء الذي يأكلونه فيها، ولكنها وجدت، أصلها وجد في نعيم فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن خلقها مكتمل بحيث لا يزال فيها شيء بعد ذلك، بل الله عز وجل ينشئ فيها ويوجد فيها ما يفعل، ولكن الكلام على أنها وجدت وأنها ليست معدومة، هذا هو المقصود. وكذلك النار الله عز وجل وجدت ويوجد فيها ويحدث فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله بعدما عقد هذه الترجمة للنار وأنها مخلوقة أورد كعادته ذكر بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالنار وصفة النار، وفسر هذه الكلمات، ثم انتقل بعد ذلك إلى إرادة الحديث التي أراد إرادها تحت هذه الترجمة، فقال:
غساق يقال غسقت عينه ويغسق الجرح.
غساق يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، المقصود من ذلك ما يسيل ويظهر ويخرج مثل ما يحصل من الصديد وما يحصل من الأشياء القذرة، فإن هذا هو الشراب الذي يكون لأهل النار والعياذ بالله. قالوا غسقت عينه، يعني إذا خرجت، يعني خرج ظهر منها، يعني إذا حصل السيلان خرج منها شيء يقال إنه غسق. وكذلك الجرح إذا سال، يعني ما يخرج منه وما يسيل منه، أيضا كذلك يطلق عليه هذا. ومعنى هذا أن شراب أهل النار والعياذ بالله يخرج من الطيح والصديد ومن الأشياء الكريهة، الأشياء القبيحة المستقدرة.
قال غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسق واحد.
وكأن الغساق والغسق واحد، يعني كل خروج كل سيلان.
غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء، وهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر.
والغسلين عامل الله من غسلين، يعني ما يحصل من غسل تلك الأشياء القبيحة والأشياء المستقدرة، يعني ما يخرج منها، هذا هو يقال له غسلين، هو فعلين من الغسل. إذا غسل الجرح غسل الدبر، يعني يخرج منه شيء قذر شيء قبيح، فهذا هو الذي يحصل لأهل النار والعياذ بالله.
وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية.
قال عكرمة حصب جهنم حطب، تفسير حصب جهنم بأنه حطب وقود النار الناس والحجارة. حطب جهنم وقودها ما توقد به الناس والحجارة، كما بين الله عز وجل في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وقال غيره: حاصبا الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها.
وفسر أيضا بأن حصب جهنم ما يرمى فيها، ولا مانع من اجتماع الأمرين، يعني كونهم قال لهم حطب وهم وقودها كما جاء قول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، وكونه يرمى فيها يرمون فيها ويقذفون فيها كما تقذف الريح بما تحمله وتنقله فإنها ترميه ويقع منها، وكذلك هم يرمون في النار ويقذفون فيها ويدعون فيها دعا والدفع بقوة، فهم حصب جهنم وقودها وحطبها ويرمون فيها رميا ويحصبون فيها حصبا ويقذفون فيها قذفا ويدعون فيها دعا والدفع بقوة.
قال: ويقال حصب في الأرض الذهب، والحصب مشتق من الحصباء الحجارة.
يقال حصب في الأرض ذهب، لذهب في الأرض. وكذلك أيضا يحصل في النار، فإنهم يهون فيها ويذهبون فيها، وكل هذه المعاني تحصل ومجتمعة من حق أهل النار، فإنهم حطبها ووقودها وهم يرمون فيها رميا ويقذفون فيها قذفا ويدعون دعا، وهم يغيبون فيها ويهبطون فيها ويسقطون فيها ويذهبون فيها، كل هذه المعاني موجودة.
قال: صديد قيح ودم.
صديد، تفسير كلمة صديد يعني قيح ودم، الصديد هو القيح والدم الذي يخرج من أهل النار، قيح والصديد هذا هو شراب أهل النار.
قال خبت طفئت،
خبت طفئت يعني كلما خبت سدناهم سعيرا، يعني كلما خبت حصل نقص ازدادوا او حصل لهم زيادة في السعير، كلما حصل انطفاء ابدل بما هو اشد وبما هو اعظم والعياذ بالله.
قال تورون تستخرجون او ريت او قدتم،
خرج من النار التي تورون، بس تورون قال تستخرجون، وأوريت أوقدت يعني أن كلمة تورون فسرت بالاستخراج وفسرت بالإيقاد، وهم يستخرجون النار من الأشياء التي تكون فيها والمواد التي تستخرج منها، وكذلك أيضا يوعدونها ويستفيدون منها في الاستدفاء وفي صنع الطعام وفي غير ذلك من الأشياء التي جعل الله عز وجل الخلق في هذه الحياة الدنيا يستفيدون من النار في استدفائهم من البرد، وكذلك أيضا في صنع طعامهم ومآكلهم التي تحتاج إلى طبخ في النار.
للمقوين للمسافرين،
متاع للمقوين يعني ذكرت متاع للمقوين، فسر المقوين بأنهم المسافرون، المقوون هم المسافرون وهم يستفيدون منها كما يستفيد منها الحضر، ليست خاصة بالمسافرين إنما يستفيد منها الحاضرون والمسافرون.
والقي القفر،
والقي القفر.
وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم،
صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، صراط الجحيم يعني وسط الجحيم،
قال لا شوبا من حميم يخلط طعامه ويصاط بالحميم،
شوبا من حميم فسر بأنه مقتضى الخلط، يخلط طعامه ويصاب بالحميم وهو الماء الحار.
قال زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف،
فيها زفير وشهيق، ذكر تفسير الزفير والشهيق الصوت الشديد والصوت الضعيف، هذا من أحد التفاسير التي فسرت بها هاتان الكلمتان من الآية الكريمة، فسر لأن بما يخرج من الصدر وما يخرج من الحلق.
قال وردا عطاشا،
وردا عطاشا عندنا وردا، وردا يعني عطاشا، يعني يحشرون وهم عطاش، وهم أشد ما يكونون ظمأ ولا يجدون والعياذ بالله إلا الحميم والصديق والقيح، هذا هو الذي يجدونه أمامهم وهذا هو شرابهم الذي يشربونه.
غيا خسرانا،
غيا خسرانا، سيكون غيا يعني خسرانا،
وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار.
يسجرون توقد بهم النار يعني يكونون وقودا للنار. يعني هم في النار يسجرون يعني توقد بهم النار ليكون وقودا لها كما قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة.
ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم.
النحاس هو الصفر الذي يذاب ويصب على رؤوس الحديد. وقال ذوقوا المقصود من ذلك ما يلاقونه من العذاب ويحصل لهم وليس المقصود من ذلك الذوق بالفم. فإن الذوق كما أنه يطلق على الذوق الذي هو أحد الحواس الخمس هو الذوق باللسان معرفة حلو المر حامض وكذلك من صفات المطعمات التي تدرك بالذوق باللسان تدرك بالفم. المقصود من ذلك هنا ذوق المقصود ما يلاقونه من العذاب ما يلاقونه من العذاب المطلقة. هل هو مقصود ذوق
مارج؟ وقال ونحاس الصفر يصاب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. وقال مارج خالص من النار.
مارج مارج من النار يعني خالص من النار أي ما يخرج من لهبها وينقطع من لهبها كما جاء فصل في بعض الروايات. مارج من النار يعني هو الخالص الذي ينقطع منها ويخرج من لهبها. خلق الجان من هذا
مرج.
جاء في الحديث كما في صحيح مسلم أن الملائكة خلقت من نور فخلق الجان من مارج من النار فخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب. جاء في القرآن وجاء في السنة أن الجان خلق من مارج من النار.
قال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض.
ثم لما ذكر مارج من النار استطرد وأتى ببعض الكلمات والمعاني التي من هذه الكلمة. فقال مرج الأمير رعيته يعني إذا خلاهم وتركهم يعدو بعضهم على بعض تكون الأمور فوضى كل يعدو على الآخر لا صاد ولا راد. هذا يقال له مروج.
مريج ملتبس.
أمر مريج يعني في أمر ملتبس مختلط.
مرج أمر الناس اختلط.
مرج أمر الناس اختلط.
مرج البحرين. مرجت دابتك تركتها.
مرج البحرين يعني من هذه المادة أيضا مرج البحرين. ومرج البحرين فسر بعدة تفسيرات. قيل إنه إرسالهما وأن الله تعالى أرسل البحرين وميز بينهما فلم يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا بل بقي هذا المالح على حاله لتحصل الفوائد من وراء بقائه مالحا وبقي وجعل الحلوى متميزا ليستفاد منه على حالة بقائه حلوا فلا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا وجعل من الحواجز والفواصل التي تفصل بينهما ما يحصل به المقصود من عدم طغيان بعضهما على الآخر. المقصود بالبحرين الحلو والمر العذب والملح كما جاء مفسرا في سورة الفرقان والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. جعل بين الملح والعذب الفرات برزخ فاصلا وحاجزا يحجز ويفصل حتى لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا، فتحصل الفائدة من كل منهما، تحصل الفائدة من المالح بملوحته، وكذلك تحصل الفائدة من العذب بعذوبته، ولا يطغى هذا على هذا. مرجت دابتك تركتها، معاني مرج يعني يأتي معنى الترك، وأن مرج دابته تركها.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفي يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن أبي ذر، وهو دال على ما ترجم له من وجود النار، وأن النار موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر كما في هذا الحديث كان في وقت صلاة الظهر قال أبردوا، ثم قال أبردوا حتى فاء البيت عن التلول، التلول هي الأماكن التي هي ليست يعني قائمة كما يقوم الجدار، والذي يخرج الفيء منها بسرعة حينما تزول الشمس يوجد الفيء، وإنما يأتي الفيء بعد مدة للأمور المنبسطة كتلول، فإن الفيء فيها لا يأتي من حينما تزول الشمس كما يحصل بالنسبة للأشياء القائمة والأشياء الواقفة، فإن الفيء يحصل بسرعة، ولكن الشيء المنبسط كالتلول من الرمال وغيرها فإن وهي منبسطة وليست قائمة واقفة كوقوف الجدار ووقوف الشجر، فإن الفيء لا يحصل إلا بعد وقت، بعد مضي وقت. المقصود من ذلك أنهم يؤخرون الصلاة حتى تنكسر حدة الحرارة، حرارة الشمس، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا هو محل الشاهد، شدة الحر من فيح جهنم، إن هذا الذي يحصل من شدة الحر إنما هو ما يحصل من جهنم والعياذ بالله، والنفس الذي جاء ذكره في الحديث الذي بعد هذا، وأنه في الشتاء والصيف يعني يحصل من النار أن يخرج منها ما يخرج، وأشد ما يجد الناس من الحر والصيف هو منها، وأشد ما يجد الناس من التمارير في الشتاء هو من النار والعياذ بالله. وهذا دليل على أن النار موجودة، وهذا دليل على أن النار موجودة، لأن قول على رسول الله أبرد بين شدة الحر من فيح جهنم دل على وجوده.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا أيضا مثل الذي قبله، أبردوا بالصلاة يعني أخروا صلاة الظهر في وقت شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ودال على ما دل عليه الحديث حديث أبي ذر، هذا دال على ما دل عليه حديث أبي ذر من أن النار موجودة.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أباه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفتين.
من الملائكة الموكلين بها الذين يبشرونهم بما أعد الله تعالى لهم فيها من النعيم المقيم. فهذان النفسان الله تعالى أذن فيهما للنار في هذه الحياة الدنيا في هذا الوقت قبل يوم القيامة. وما يجد الناس من الحر هو من نفسها في الصيف، وما يجد الناس من الزمهرير هو من نفسها في الشتاء.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو الأقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم، شك همام.
وهذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه ما تقدم، قوله أبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا يدل على أن الحمى أنها من فيح جهنم وأنها تقابل بالماء وأنها تبرد بالماء.
قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء.
هذا مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله، وأن الحمى من فور جهنم وهو فيح جهنم الذي تقدم، يعني ما يفور منها وما يظهر منها وما يفوح منها من شدة الحرارة التي تخرج من النار. هذه الحمى وهذا وشدة الحر التي تكون في الصيف هي من فيح جهنم، وكل ذلك يدلنا على وجود النار وأنها قد خلقت.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء.
وحديث عائشة رضي الله عنها مثل الحديثين الذين قبله كل من هذه الحديث الثلاثة مدلولها واحد، وأن الحمى من فيه جهنم وأنها تقابل بالماء، كما أن الحر ينفع فيه الماء البارد، وكذلك الحمى أمر من أن تبرد بالماء.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها.
هذا الحديث يدلنا على عظم شأن النار والعياذ بالله وخطورة شدة حرارتها، وأن هذه النار التي نشاهدها في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وأن كل جزء من الأجزاء الأخرى مثل هذه النار فهي مثلها، وفضلت عليها 96 جزءا. هذا يدلنا على شدة حرارتها والعياذ بالله، وأنها في غاية الحرارة. فكانت هذه النار المحرقة التي تأكل الرطب واليابس عندنا في هذه الحياة الدنيا وتقضي على ما تأتي عليه، وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وأن نار جهنم فضلت عليها 69 مثلها، فهذا يدلنا على خطورة شأنها وعلى أنها في غاية الحرارة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم إن كانت مثلها كانت كافية، يعني إذا كانت إنها مثل نار الدنيا فهي كافية ما تحتاج إلى زيادة. يعني هذا الذي يشاهدونه ويعاينونه كافي في العذاب. تبين عليه الصلاة والسلام وأكد ذلك بقوله إنها قد فضيت عليها بتسعة من الجزء. فالأول قال جزء من سبعين جزء، لأن 69 هذه زائدة على نار الدنيا، ثم أكد ذلك بقوله بأنها فضلت، يعني أنها زادت عليها. هذه النار التي المحرقة التي تأكل الأطول واليابس زيدت عليها نار جهنم بتسعة وستين جزءا. هذا حقيقة يدلنا على أن الأمر عظيم وأن الأمر خطير، وأن الواجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يؤمن بالغيب الذي جاء عن رسول الله عليه السلام، يصدق به ويستعد ويحذر من أن يتعرض للعذاب في النار. والعذاب في النار سببه المعاصي وارتكاب الآثام، عدم امتثال الأوامر والوقوع في المناهي والأمور المحرمة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية إنما تكون بطاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، تكون بطاعة الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، عند ذلك تحصل الوقاية والسلامة من النار. وعندما تفعل المعاصي تكون حصل الأخذ بالأسباب التي تفضي إلى النار، وهذه صفة النار والعياذ بالله. نار جهنم هذه النار التي في الدنيا تعتبر جزءا من 70 جزءا من الجهنم، قد فضلت وزادت عليها نار جهنم بتسعة وستين جزءا من الجهنم.
والذي فضلت عليها
70 بإضافة حرارة في نار الدنيا، لأنها جزء من 70، لأن يعني
زيادة الحرارة.
نعم زيادة الحرارة لأن 69، لأن 2 يعني معناها أنها ضعف حرارة النار، وهكذا إلى 69 يعني معناها أنها ضعفت 69 ضعفا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال عن أمرٍ أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
حديث صفوان بن أمية سبق أن يتقدم في كتاب الملائكة باب ذكر الملائكة، لأن فيه ذكر مالك، وهنا أورده البخاري هنا أجل أن أهل النار ينادون مالكا خازن النار ويستشفعون به الله عز وجل ويطلبون منه أن يشفع لهم بالسلامة أو بالتخفيف منه فيه، وأن يحصل لهم الهلاك وأن يتخلصوا من هذا العذاب الذي هو فيه. ونادوا يا مالك أهل النار ينادون خازن النار يا لله.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا أنه خير الناس. بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته؟ قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش.
وهذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أنه قيل له: ألا تكلم فلانا؟ وقصد بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء مبينا. وأن بعض الذين رأوا أن هناك أشياء ينبغي أن يلفت نظر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إليها، قالوا لأسامة: لو كلمته. وكان من جملة ما لوحظ أو لاحظه البعض والذين طلبوا منه هو كونه يعني ولى بعض أقاربه، وهو رضي الله عنه وأرضاه عمل ما رأى فيه المصلحة وانتهد، وهو من أهل الجنة وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. فكان جواب أسامة بن زيد رضي الله عنه جوابا يدل على حكمته، ويدل على كمال فطنته وعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ألا أنه لا يكلمه، يعني معناه أنه لا يكون كلامه إلا وهم حاضرون، فإنه قد كلمه، ولا يكون تكلمه إياه حيث يشاهدون ويعاينون، وإنما كلمه بالسر ولم يكلمه علانية ولم يعلن ذلك ولم يجاهر بذلك، وإنما تكلم معه فيما بينه وبينه سرا نصيحة بالسر ليست في العلانية. فأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بيّن لهم أنه قد حصل، وأنه لا يكون تكليمه إياه إلا وهم حاضرون أو إلا وهم يسمعون أو إلا وهم يشاهدون ويعاينون، وقد حصل منه الذي رأى أن يبدي له، وأنه قد أبدى ذلك لعثمان رضي الله عنه، وأنه لا يفعل هذا، وأنه لا يحصل منه إعلان الإنكار وإظهاره يعني عليه وتكليمه بغلظة وجفوة وفي وعلى ملأ من الناس، لأن المقصود النصيحة، والمقصود هو تحقيق المطلوب من غير أن يحصل هناك إضرار بالخليفة وإضرار بولي الأمر. وهذا من كمال حكمته وفطنته وعلمه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أشار إلى أن النصيحة في السر هي التي تنبغي، وأنه لا يلزم أن الإنسان عندما يتكلم في أمر من الأمور مع ولي أمر المسلمين أنه يعلن ذلك للناس ويتبجح بذلك للناس، وإنما يحصل منه النصح ويكون في السر، ولا يحصل منه على وجه ينفر وعلى وجه يجعل القلوب تتباعد وتتنافر، ولا يحصل مقصود. فالنصيحة في السر أكمل فائدة وأعظم فائدة، ويستفيد منها من وجهت إليه أكثر مما يستفيد منها لما إذا كانت علانية وإذا كان فيها مجاهرة.
قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه.
ومقصوده بهذا كما عرفنا أنه كأنه يكلمه سرا، وأنه قد كلم، وأنه لا تكون النصيحة والتكليم لولي الأمر حيث يكون الناس وحيث يحضر الناس وحيث يجتمع الناس، وإنما يكون في السر، لأنها تكون أكمل وتكون أفيد. وكذلك أشار إلى الابتعاد من الأشياء التي توغر النفوس توغر الصدور وتباعد بين القلوب وتدعو إلى النفرة وتدعو إلى التباعد, وهي الإعلان النكير وإظهار ذلك يعني عليه بحيث قد يترتب على ذلك حصول مضرة وحصول مفاسد, بل المقصود هو دفع المفسدة وتحصيل المصلحة. فإذا حصلت في السر فهذا هو الذي ينبغي, ولا يحتاج الأمر إلى إعلام ولا يحتاج الأمر إلى إبراز ذلك, لأنه إذا حصل المقصود وأدى الإنسان النصح بما بينه وبين ولي الأمر في السر فإن هذا هو الذي ينبغي. معنى هذا أنه لا يريد أن يفتح باب فتنة وباب شقاق بين الناس بينه وبين الخليفة بينه وبين الوالي, وإنما ينصح في السر ويبتع عن فتح باب الفتن وباب الشرور التي تحصل في الخروج على الأئمة وعلى إظهار الكلام فيما الكلام علانية في على وجه يحصل منه الضرر ولا تحصل